إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 45 معارضة شرع الله بقدره. معارضة شرع الله بقدره. هذه الفقرة إخواني في الله وهذه المسألة مما تلتحق بالمسائل السابقة السالفة المتعلقة بموقف أهل الجاهلية من القدر، فالمؤلف رحمه الله تعالى فرق بين هذه المسائل وهذه الفقرات، وهو منه رحمه الله تعالى في بيان حال أهل الجاهلية في هذا المقام العظيم من مقامات الدين، ألا وهو مقام القدر. فذكر منهم أنهم من جحد بالقدر، ومنهم من احتج على القدر لكن على الله، والثالثة قوله معارضة شرع الله بقدره. ومعارضة مفاعلة وهو مصدر، وهنا المصدر وضيف إلى مفعوله، فمعارضة أهل الجاهلية شرع الله، فأهل الجاهلية عارضوا شرع الله بقدر الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى معارضة، معارضة مأخوذة من اعترض الشيء بالشيء، من قولهم اعترض الشيء أي صار عارضا، أي صار عارضا كالخشبة، كالخشبة المعترضة في النهر، كالخشبة المعترضة في النهر. هكذا في مختار الصحاح قال اعترض الشيء صار عارضا كالخشبة المعترضة في النهر. فمعنى اعترض الشيء دون شيء أي حال دونه، أي حال دونه. فإذن فمعنى هذا أن الجاهلية اعترضوا بين شرع الله جل وعلا، بين التشريع وبين القيام بهذه الشريعة، بماذا عارضوها؟ عارضوها بالقدر، عارضوها بالقدر. فالقدر هو الذي أحال بين شرعة الله جل وعلا وبين العمل بهذه الشرعة، بماذا عارضوها؟ عارضوها بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل، مسائل القدر إخواني في الله، كما قلنا من المسائل التي وقع فيها من وقع لعدم استسلامه وإذعانه لشرع الله جل وعلا. فأهل الجاهلية مثلا في مثل هذه المسائل استشكلوا وعارضوا شرع الله بقدر الله، فقالوا كيف هذا؟ كيف أن الله جل وعلا نهى عن الشرك، نهى عن الكفر، نهى عن المعاصي، وهو سبحانه وتعالى الذي أوجد الشرك وأوجد الذنوب وأوجد المعاصي؟ فكان منهم التشكيك، فهؤلاء صف من الناس نعم أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع، لكن جعلوا بينهما معارضة، وهذا من أخبث الفرق وأخبث المذاهب وأرداها، ولازال الناس يتأرجحون في مثل هذه الهاوية، وهو التشكيك بين شرع الله وبين قدره سبحانه وتعالى. كيف أن الله جل وعلا ينهى عن الشيء ثم يقدره على العباد، يقدره على العباد؟ وهذا الأمر إخواني في الله من نظر فيه، لا أقول فقط بتدقيق النظر في أحكام الشرع، بل حتى بالعقل السليم، فلا معارضة. هل هناك تعارض أصلا من أن الله جل وعلا يوجد الكفر ويوجد الشرك ثم بعد ذلك ينهى عنه؟ هل في هناك تعارض؟ لا تعارض أصلا، لا تعارض في هذه المسائل. ينبغي إخواني في الله أن نفهم هذه المسائل العظيمة التي تحرر في هذه المقامات وتزال بها الإشكال، أن الشيء الذي يوجد إما أن يكون شيئا مراد لذاته، مراد لذاته، أو أنه يكون مرادا لغيره، مرادا لغيره. فمن الأشكالات التي وقعت عند أهل البدع وهكذا من أهل الجاهلية أنهم يرون أن ما من شيء أوجده الله وشاءه الله سبحانه وتعالى إلا وهو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. يرى جماعة من الناس من أهل الجاهلية وهكذا من بعض أهل البدع التلازم في هذا الباب، أن ما من شيء أوجده الله وشاءه الله سبحانه وتعالى إلا لأن الله جل وعلا أحبه ورضيه. وهل هذا صحيح؟ لا، ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح. نعم هناك تلازم بين المشيئة والإيجاد، فما من شيء يوجد في الكون إلا بمشيئة الله. نعم ما من شيء يوجد في المعمورة، يوجد في البسيطة، إلا بتقدير الله جل وعلا. الله خالق كل شيء، لكن كون هذا الشيء الموجود هل أن الله أوجده لأنه أحبه؟ هذا لا، ليس هناك تلازم، ليس هناك تلازم، لأن هناك شيء أرادها الله جل وعلا وما يحبها الرب سبحانه وتعالى. والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد، معنى أنه الفساد قد وجد بتقدير الله جل وعلا. وهذه يا أخوان مسائل مما يشكل عند بعض الناس، لكن ينبغي أن نفهم، والذي أوقع الناس في مثل هذه الإشكالات مسائل عظيمة من هذه المسائل، الخوض في أفعال الله سبحانه وتعالى، الخوض في أفعال الله توقع الناس في مثل هذه المهالك والمزالق وإساءة الظن بالله جل وعلا. أفعال الله جل وعلا لا أحد يخوض فيها، كما أن الله جل وعلا لا تخوض أنت لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته لعدم معرفتك بكنه الله جل وعلا. إذن كذلك في أفعاله لا تخوض في أفعال الله، هذا مما تطيش بها العقول ولا تستطيع أن تعرف الحكم في هذه المسائل. كذلك من أخطاء الناس في هذا الباب القياس، القياس أنهم يقيسون أفعال الله جل وعلا بأفعال العباد، يقيسون أفعال الرب جل وعلا بأفعال العباد. هم يرون، الناس يرون أن الواحد في هذه الدنيا لو فعل أمرا ما، لو فعل أمرا ما ثم أمر بخلافه قال هذا تناقض، إذن ماذا بعد ذلك؟ فيقول إذا كان هكذا فعل الرب هذا تناقض، إذن أعوذ بالله، هذا قياس فاسد. وكيف تقيس الرب جل وعلا رب الأرباب بعباده وبخلقه؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس في ذاته، ليس في أسمائه، ليس في أصفائه، في صفاته، ولا حتى في أفعاله، فلا يقاس. فما أوقع أهل البدع بمثل هذه المسائل المشكلة إخواني في الله إلا أنهم إما خوض في أفعال الله، أو أنه تحسين هو قياس أفعال الرب أفعال العباد، وكذلك ما يسميه العلماء بالتحسين والتقبيح العقلي، بالتحسين والتقبيح العقلي، وهكذا مسائل دخل فيها وعدم كذلك التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، مسائل عظيمة وليس هذا المقام العام في ذكر التفاصيل فيها. لكن ينبغي إخواني في الله أن نتدبر ونتأمل في مسألة عظيمة، وهي أن الأشياء، وهذا حتى موجودة في فعل الناس، أن الناس أحيانا يوجدون أشياء هم لا يريدونها وغير مستساغة عندهم، لكنهم أفعلوها لا لذاتها وإنما لغيرها. انتبه، لا لذاتها وإنما لغيرها. فلو سألتك سؤال يا عبد الله، ما تقول في الأطباء، في الأطباء الذين هم في المستشفيات وفي علاجات البشر، ما الذي يفعلونه في عياداتهم في عمليات جراحية؟ أليس عندهم البتر؟ أليس عندهم القطع؟ ألا يدخل عندهم إنسان سوي فيخرج قد بترت يده وبترت رجله أو استؤصلت عينه أو أخذت كليته؟ ماذا يسمى هذا؟ لو جاء أحد من الناس ونظر إلى هذه الأفعال قل إيش هذه الأفعال الوحشية؟ رجل يخرج بخمسة أصابع فيخرج بأصبعين، أو يدخل إليهم بساقين ويخرج بساق واحدة، أو لا السفحة، أو لا السفاحون. وأخذ يشيع بين الناس أن الأطباء في حقهم أهل سفاحة وأنهم قتلة، لماذا؟ عندما نظر إلى هذه الأفعال المشينة منهم البتر والقطع، فهل يسلم له بهذا الكلام؟ يقال لا يا عبد الله، القطع والبتر وإن كان ما لا تحبه النفوس ولا أحد يريدهم، لكن لماذا فعل؟ هل حبا في القطع أم لمصلحة عظمى أخرى وهو البقاء على باقي الجسد؟ يأتي الطبيب ويرى أن جزء من أعضاء الجسد قد تسرطن، سرطان في اليد، لو تركت ماذا؟ سيستسري المرض إلى سائر الجسد. فالطبيب بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تأتيه الرحمة المدعاة في هذا المقام فيقول ما أستطيع أن تمد يدي بسيف وأقطع هذا العضو، سأتركك رحمة، لكن على حساب ماذا؟ هلكت الجسد، ما هي أشهر إلا وسيفنى هذا الجسد بما فيه. وإما أنه يتخذ هذه الطريقة وهو يقطع هذا العضو، لماذا؟ لمصلحة عظمى وهو البقاء على سائر الجسد. وهكذا العلماء يمثلون بقدر الله جل وعلا، أن الله جل وعلا قد يوجد أشياء أرادها كونا، لماذا؟ لمصلحة عظمى. فعلى هذا إخواني في الله، فما نراه وما يجده الناس من إشكالات وجود الكفر، وجود الشرك، المعاصي، الفساد، بل وجود الشيطان، هل في ذلك مصالح؟ نعم فيه مصالح عظمى، في مصالح عظمى يا عبد الله، مسائل وآيات عظيمة، سواء كانت في حق الخالق أو في حق المخلوق، في حق الخالق أو في حق المخلوق. تأمل يا عبد الله، لو كان الناس على ما تريد أنت وما أراد أهل البدع من أن هذا الكون كله على قلب رجل واحد من التقى والهدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو أعطينا كل نفس هداها، إذن بالله عليك هل ستجد يا عبد الله ما يسمى في دين الله بتوبة؟ ما ستجد توبة، لأنه لا ذنب عندنا. هل عندنا إنابة؟ هل عندنا دموع للتائبين؟ هل عندنا استغفار؟ هل عندنا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل عندنا جهاد في سبيل الله؟ لأن ما عندنا كافر أصلا، الناس كلهم على إيمان، ما عندنا قتال، ما عندنا جهاد، ما عندنا بذل، ما عندنا تضحية، مقامات العبودية ستلغى في دين الله جل وعلا. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. حكمة. إذن الذنوب ما هي مراد لذاتها، ما هي مراد لذاتها، فافهم يا عبد الله حكمة الله جل وعلا، مراد منها ما بعد ذلك. في وجود الذنوب تأتي التوبة، الإقلاع، يأتي من يلهج بالدعاء، يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، يأتي الذي يبكي، الذي يتوب، الذي يتصدق، الذي يبذل، الذي يضحي. وهكذا يا عبد الله، ومن أراد المزيد من هذه الأمثلة ويوسع المدارك في مثل هذا الباب فعليه بكتاب ابن القيم شفاء العليل، وهو اسم على مسمى، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، أبان رحمه الله تعالى عن مثل هذه الإشكالات. هل بمثل هذه الأشياء السيئة التي يراها الناس سيئة في ظاهرها، هل من ورائها حكم؟ أثبت أن هناك حكم، وجود المعاصي، الذنوب، الشرور، خلق الشيطان، وجود الكفار، هذه مصالح، مصالح. بل كذلك تظهر كذلك كمال عظمة الرب جل وعلا الغفور، يغفر لمن؟ يغفر للتائبين. إذا كان الناس كلهم على هدى يغفر لمن؟ التواب يتوب على من؟ الرحيم الرحمن يرحم من؟ فعباد الله، فيفهم شخص، يفهم فعل الله جل وعلا، وأن الأشياء التي أوجدها الله سبحانه وتعالى منها ما يكون مراد لذاتها، ومنها ما يكون مراد لغيرها، مراد لغيرها. ولهذا فلا تناقض، فلا يقول قائل لماذا أن الله أوجد كذا، أوجد كذا ثم نهى عن كذا. قل يا عبد الله، هذا أراده الله كونا، كونا أراده الله. لماذا أراده الله؟ لحكمة، لحكمة. أنت عقلتها يا عبد الله فاحمد الله، لم تعقل حكمة الله جل وعلا فسلم الأمر لله، ولا تخوض في أفعال الله. فكما قلنا القدر سر الله، القدر سر الله، فلا يمكن لأحد أن يصل إلى معرفة مآلات الأمور، لأن ذلك من علم الغيب الذي لم يطلعه ربنا جل وعلا على أحد. وإنما عليك أن تعمل بالشرع، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ومن هنا إخواني في الله قال العلماء أن الناس في مسألة القدر والشرع هم على أربعة أحوال، هم على أربعة أحوال، كما ذكر ذلك العلامة الفوزان رحمه الله تعالى مبينا مواقف الناس والأمم إزاء القدر والشرع. القدر وهو الذي قدره ربنا على العباد كونا وأزلا، والشرع بما أمر ربنا جل وعلا من الأوامر والنواهي. الناس على أربعة مذاهب. من الناس من أثبت القدر ونفى الشرع، أثبت القدر ونفى الشرع، أثبت القدر بأن هذه الأمور التي تقع في المعمورة وفي الدنيا كل ذلك بقضاء الله جل وعلا وقدره، ما في إشكال إلى هذا الحد. لكن ماذا قالوا؟ إذن هذه الأشياء التي قدرها الله كلها محبوبة عند الله، كلها محبوبة عند الله. يعني ماذا أرادوا؟ قالوا خلق أراد الله جل وعلا وخلق الله الشرك، فالشرك محبوب عند الله، المعاصي محبوبة عند الله، الذنوب محبوبة عند الله. هؤلاء أثبتوا القدر ونفوا الشرع، ألغوا الشرع، لا عندنا أوامر ولا عندنا نواهي، أثبتوا القدر. فمن لوازم القدر الذي أثبتوه بأن ما من شيء إلا كان بإرادة الله وقدرة الله، وكان ذلك محل رضا الرب سبحانه وتعالى. فالله الذي أراد الشرك أحب الشرك، وأراد الكفر أحب الكفر، وأوجد الأصنام وأحب الأصنام، أعوذ بالله. هؤلاء أثبتوا القدر ونفوا الشرع، وهؤلاء الجبرية، وهؤلاء الجبرية. الفئة الثانية العكس، وهم ممن أثبتوا الشرع ونفوا القدر. أثبتوا الشرع أبوا هذا الكلام، قال لا يكون، المعاصي ما هي محبوبة عند الله، الشرك ما هو محبوب عند الله، الكفر والذنوب ما هي محبوبة عند الله. إذن قالوا ماذا بعد ذلك؟ إلى هنا لا بأس، لكن ما الذي مشكلة؟ قالوا إذن هذه الأشياء ما هي محبوبة عند الله، طيب وكيف قدرها الله؟ قال لا لا، الله ما قدر ذلك وما شاء ذلك وما خلق ذلك، إذن كيف وجدت؟ قالوا فاعلوها هم الذين أوجدوها. أنت يا بني آدم أنت الذي خلقت فعلك بنفسك، أنت بنفسك عصيت الله، الله ما ألزمك بهذا وما قدر لك هذا أصلا. إذن هؤلاء أثبتوا الشرع لكن نفوا القدر، وهؤلاء هم القدرية، القدرية. نعم نفوا الشرك أن الله غير محبوب غير محبوب، لكن من أوجدها؟ أما القدر لا، قطعوا الأعمال هذه عن الله، وأن الله ما قدر الأشياء، وإنما الإنسان الرجل هو الذي يخلق أعماله بنفسه، حتى لا ينسبون هذه الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. الفئة الثالثة منهم من أثبت الشرع والقدر، ولكن زعموا أن بينها تناقض، بينها تناقض، هذا موجود وهذا موجود، لكن إشكال كيف يقع هذا بهذا. وهؤلاء هم أهل الجاهلية، والذي ذكر ربنا المؤلف رحمه الله تعالى هذا عنهم، أثبتوا الشرع أثبتوا القدر، لكن ماذا؟ زعموا بالتناقض بينهما. الفئة الرابعة وهم من أثبت الشرع وأثبت القدر لكنهم نفوا التناقض، وهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أثبتوا قدر الله جل وعلا، وأن ما من شيء وقع إلا بإرادة الله وبمشيئة الله النافذة، وأن الله جل وعلا أمر العباد بأن يتركوا ما الذي نهى عنه، هو الذي أوجد الكفر والشرك، وهو الذي نهى عن الشرك والكفر سبحانه وتعالى. فقالوا أن الله أراد ذلك كونا لحكمة، وهو سبحانه نفى ذلك شرعا لحكمة، كل ذلك يدور على حكمة الله سبحانه وتعالى. وبهذا إخواني في الله فلا يبقى هناك شيء من التناقض، فلا إشكال في كيف أن الله يوجد مثل هذه الأشياء ومع ذلك ينهى عنها. قلنا ذلك حتى لا نسوي بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وكما قلنا مثل هذه المواضيع تحتاج إلى شرح أطول وإسهاب أكثر، لكن هذا المقام حسبنا أن نفهم ما يتعلق بمذاهب الناس، وأن كل ذلك ما قلنا مرده إلى إقحام العقول في أفعال الله جل وعلا وعدم معرفة مراد الله سبحانه وتعالى. وقبل ذاك وقبل هذا وذاك القياس الفاسد أن هؤلاء من أهل الجاهلية، ومن كان على منهاج من أهل البدع قاسوا أفعال العباد بأفعال الرب سبحانه وتعالى، فما كان مذموما عند الخلق جعلوه مذموما في صفته عند الخالق، وهذا هو القياس الفاسد الذي لا فعله إلا من طمس الله بصيرته. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.